قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ينهى عن السباب واللعن. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه غندر عن شعبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من السباب واللعن. ومقول من هذه الترجمة يعني ما ينهى عنه من السب واللعن، وأن ذلك خطير وعظيم عند الله عز وجل، وأنه قد جاء الوعيد الشديد في ذلك. قد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي هذا دليل على ما خرجنا له، وهو أن السب وهو الشتم واللعن وما إلى ذلك مما يكون فيه مضرة على الإنسان، ومما يكون الإنسان أنه بمنزلة الفسوق، وأنه يؤدي إلى الفسوق. والزفة كما هو معلوم الخروج عن الطاعة، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر. لهذا هناك زفة وكفور وكفر، وهناك بدع مفسقة ومكفرة. ومعلوم أن الزفة لا يصل إلى حد الكفر، وإن كان الزفة قد يطلق في اللغة على كل خروج عن طاعة، ففي مقدمة ذلك الكفر بالله عز وجل. ولكن لما ذكر الكفر معه وذكر السباب والقتل والفسوق والكفر، عرف أن المقصود بالفسوق شيء يقل عن الفسق النهائي الذي يساوي الكفر، وأن المقصود لذلك الذي يعاب به الإنسان ويقدح في عدالة الإنسان، وأنه بمنزلة هذا الذي يقدح في عدالة الإنسان الذي هو الفسوق. ثم قال: وقتاله كفر. السباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني هو بمنزلة الكفر، أو أنه يأثم عليه ويمنل الإثم الشديد على ذلك. وإن كان صاحبه لا يصل إلى حد الكفر إلا إذا كان مستحلا، لأن المرء إذا استحل أمرا معلومة من دين الإسلام بالضرورة تحريمه فإنه يكون كفرا، ولكنه إذا لم يستحل فإنه لا يكون كفرا، ولكنه يكون أمرا خطيرا وصاحبه متوعد بالوعيد الشديد، ويخشى عليه أن يؤول أمره إلى الكفر والعياذ بالله. ولكن مجرد المعصية مجرد الكبيرة إذا لم يستحلها الإنسان فإن هذا يكون من أكبر الذنوب، وإن لم يكن صاحبه مرتدا وخارجا عن الإسلام إلا إذا كان مستحلا بالأمر المعلوم من دين الإسلام بضرورة تحريمه، فعند ذلك يكون الكفر المخرج من الملة، فمن يستحل الزنا ويقول الزنا حلال أو اللواط حلال أو ما إلى ذلك من الأشياء المحرمة التي هي معلوم تحريمها من دين الإسلام بالضرورة. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السباب كما هو معلوم كلام في اللسان، ولكنه هذا شأنه أنه فسوق. وأما القتال الذي يؤدي إلى الذي فيه الإهلاك فهو كفر، كما أن القتال فيه الإهلاك فالكفر فيه الإهلاك، ولكنه يكون كفرا إذا كان مستحلا، وإذا لم يكن مستحلا فذلك من أكبر الذنوب ومن أعظم المعاصي التي توعد الله عز وجل عليها، وجاءت السنة، جاء كتاب السنة في الوعيد الشديد لمن حصل منه ذلك.
قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الكيلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك.
ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرمي أحد رجل لا يرمي أحد أحدا
رجل رجلا
لا يرمي رجل رجلا بالفسوق أو الكفر إلا ارتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، يعني إن لم يكن صاحبه الذي قال فيه الكلام كذلك فيكون صادقا، لأنه إذا كان كافرا فكلامه صحيح، وإذا كان فاسقا فكلامه صحيح، ولكنه إذا لم يكن كذلك يحور عليه ويرجع عليه ما قال، بمعنى أنه هو الذي يوصف بهذا ويحصل له هذا، بمعنى أنه يكون فاسقا أو يكون كافرا، وإن كان لا يقال إنه بمجرد فعله هذا يكون مرتدا ويكون خرج من الإسلام بمجرد أنه تكلم بهذا الكلام، إلا أنه يشعر بأنه قال أمرا خطيرا وأمرا عظيما، وأنه يحصل الإثم على هذا الجرم الكبير، وإن لم يحكم على صاحبه بأنه ارتد الذي قال هذه الكلمة، أنه بمجرد قوله إياها يكون مرتدا وأنه يكون كافرا، ولكنه يدل على خطورة التلفظ بهذا الكلام، وأن الواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يكون لسانه عن أن يتكلم في الناس وفي أعراض الناس، وأن قد حفيهم بغير حق للمصلحة وللفائدة التي تترتب على القدح وبيان حال الرجل حتى يحلى. أما إذا كان سليما وجريئا وهذا الكلام الذي قاله عليه افتراء وكذب وليس له حقيقة، فإن هذا الذي قاله ترجع مغبته عليه ويرجع خطره عليه، وإن كان لا يحكم بخروجه من الإسلام بمجرد كونه كفر من ليس كافرا، ولكنه ارتكب أمرا خطيرا وحصل إثما عظيما بكونه أقدم على شيء لا يجوز الإقدام عليه، وهذا من أعظم حقائق اللسان، من أعظم ما يلقي في النار ويوجب العذاب. قد بين النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه خطر اللسان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بملاك هذا؟ بعد أن ذكره كثيرا من أمور المحرمات قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: يا رسول الله، أو آخرون لما نتكلم به؟ قال: ثقلت أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقولون في المثل: كلم اللسان أنكى من كلم السنان، كلم الجرح الذي يحصل بسبب اللسان قد يكون أنكى وأشد نكاية من الجرح في السلاح، يكون الإنسان يجرح إنسانا بحديدة أو بعود ويخرج منه الدم قد يكون الكلام الذي يتكلم به الإنسان أخطر من هذا. ويقولون كلم اللسان يعني جرحه أنت بكلم السنان الذي هو السلاح، قد يكون كذلك. وهذا كله يبين خطورة اللسان وأن الواجب حفظه وعدم إطلاقه بما لا يسوغ إطلاقه فيه. فقد بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن من حفظ لسانه وحفظ فرجه فإن له الجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام من يغمل ما بين لحييه وما بين رجليه فإن له الجنة. من يغمل ما بين لحييه الذي هو اللسان، ما بين فكيه يعني اللسان، وما بين رجليه الذي هو الفرج، أظن له الجنة. هذا يدلنا على خطورة اللسان وعلى أن أمره خطير وأن أمره عظيم، وأن الإنسان عليه أن يكون لسانه وأن يحفظه وأن لا يطلقه في الناس على غير هدى، وإنما إن كان صاحبه الذي أطلق عليه الشيء أنه كذلك، الواجب هو النصح والواجب التحذير منه. وإذا قال هذا من أجل أن يحذر منه بعد أن يتحقق أنه فيه فهذا لا بأس به. وأما أن يرمي بريئا وأن يضيف إلى بريء ما ليس منه فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام إلا رجع عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، يعني صاحبه الذي قيل فيه الكلام. أما إذا كان قيل فيه الكلام كذلك يكون الكلام حقا ويكون صدقا ولا يكون مخالفا للواقع ومباينا للواقع، ولكن من يكون فيه كذلك من يكون فيه ذلك الذي ينبغي أن يكون على سبيل النصيحة له أو لغيره ممن قد يغتر به حتى يحذر وحتى لا يتورط أحد يعني به إذا عرف حاله. يعني عندما يكون هناك علاقة أو ارتباط ويرى أحد يتصل بأحد فيه ريدة وفيه شبهة وفيه بلاء، يمكن يأتي له إنسان ويقول أنا رأيتك مع فلان وفلان مع فلان وفيه كذا وكذا حتى يتبين به، يعني أن هذا الذي معه يحذر منه حتى لا يقع منه مضرة عليه وحتى لا يحصل من ذلك مصيبة عليه بسبب مخالطته، لأن مخالطة الأسرار تؤثر وتضر. فقد ضربنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المثل بالجليس الصالح والجليس السوء، لأن الجليس الصالح تحامل لك إما أن ترتاع منه وإما أن يخلك وإما أن تشم ريحا طيبة السوء مثل نافق الخير، جليس السوء كنافق الخير، إما أن يحرق ثيابه أو على أقل الأحوال يشم ريحا كريهة. إذا ما حصل عليه ضرر يطير عليه ويحرق الثياب ويوسخ الثياب أقل الأحوال يشم ريحا كريهة، على أقل الأحوال من يجاور أو من يصاحب الجلس السوء أو يجالس الجلس السوء إن لم يحصل له ضرر كبير لا بد وأن يناله شيء من الضرر ولو قل، مثل هذا المشبه به، يعني لأنه إما أن يحرق ثيابه وهذا ضرر كبير، إما أن يشم ريحا خبيثة وهذا أخف وهذا أقل أحوال. فمعنى هذا أن من يجالس الجلس السوء لا بد وأن يناله منه ضرر، كما أن من يجالس الجلس الطيب لا بد وأن يحصل له منه فائدة. فقد بيّن الحسين هذه الفوائد وتفاوتها، ومنها العظيم ومنها القليل، وكذلك المضار منها ما يكون خطيرا ومنها ما يكون قليلا. ولا بد وأن يكون الجلوس الصالح يستفيد منه جلوسه الفوائد الطيبة ولو قلت، والجلوس السوء يتضرر منه صاحبه الأضرار إما كبيرة وإما أقل من ذلك.
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه أنه قال لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لحانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة ما له سلب جبينه.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي سبق أن مر فيما مضى في كتاب الأدب في موضعين أو أكثر، وهنا أيضا عاده في هذا الباب الذي هو باب ما ينهى عنه من السب واللعن والكذاب واللعن، وفيه بيان ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة، وأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا يصدر منه الكلام الفاحش ولا يتفحش لأن يحصل منه ما هو فاحش، بل برأه الله عز وجل وطهره ونزهه وصار للخلق الكريم الذي وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه عند الإجاب يقول هذا الكلام، عند المعتبة عندما يعاتب أحدا يقول ما له سربت جبينه، ما له سربت جبينه مثل سربت يداه، وما إلى ذلك من الكلام. ومع هذا، هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه وصح عنه أنه دعا لكل من حصل له مثل ذلك وليس أهلا له أن يبدله الله عز وجل ذكاء وطهرا، كما جاء ذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لما جاءته أم سليم وقد كان عليه الصلاة والسلام دعا على بنية لها سيمة، لما رآها بعد مدة وقد كبرت قال أنت هي لا كبرت سنك، فهذه الكلمة لما سمعتها أبي سيمة اندعجت وفزعت وخشيت أن يكون هذا دعاء عليها تنالها ينالها مغبته ومضرته، وجاءت إلى أم سليم تخبرها، ففزعت أم سليم وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنك قلت كذا وكذا، قال ما علمت يا أم سليم أنني شرطت على ربي أن من دعوت عليه دعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له أن يبدلها الله لهذا أن يبدله ذلك زكاء وطهرا، فتبين بهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا الكلام، ومع ذلك قد دعا على أن يكون من وجه له من هذا الكلام وهو لا يستحقه أن يكون له ذلك زكاء وطهرا. فكان عليه الصلاة والسلام عند المعتبة إذا أراد أن يعاتب أحد أو غضب على أحد قال ما له سربت يمينه سربت جبينه سربت يداه سربت فتلة عمره أو فتلة بأمه وما إلى ذلك من الشيء الذي يعني يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريده ولا يقصده، وإنما يكون ذلك في النهاية دعاء لهذا الذي صدر في حقه هذا الكلام، يعني بدل ما كان دعاء عليه صار دعاء له، صار دعاء له لأن يبدله الله عز وجل ذلك له طهرا وزكاء. هكذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل ما جاء من هذا القبيل يرجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكل من قال فيه ذلك إلى أن يدعو الله ذلك له زكاء وطهرا، وكان يقول عند المعتبة ما له تربة جبينه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام كذبا فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
المعرض المخارج أن الله حديث ثابت من الضحاك وكان من أصحاب الشجرة، يعني الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طريقة عندما يكون رجل من أهل بيعة الرضوان ينكرون هذا
بشأنه تعريفا به وبيانا لفضله، وأنه من أهل تلك المنزلة الرفيعة والمنزلة العالية. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: لم يلد النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه شهادة لأهل بيعة الروان لأنهم لا يدخلون النار وأنهم من أهل الجنة، فهذا يدل على فضله ونزله. وكانوا 1400 فكان من الأشياء التي يسلكها العلماء عندما يأتي ذكر الرجل ينويهن بهذه المنقبة وبهذا الفضل، عندما يأتي ذكره يقول كان من أصحاب كذا، وكان من أصحاب بدر، كان من أهل الشجرة، كان من أهل بيعة الربوان، كان من هذا بيان الفضل والنبل الذي غفر به هذا الرجل الذي جاء ذكره. وكثيرا ما يأتي مثل هذا التعبير في حق هؤلاء الذين هم الذين هم أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم وأرضاهم، عندما يأتي بالخروج في حديث يقولون وكان من بايع تحت الشجرة، وكان من أهل بيعة الرضوان، كما كان يقول هو كان بدريا أو شهد بدرا، لأن أيضا بدر جاء فيها نفس النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جئتم وأطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فقد غفرت لكم. فمن أجل هذا كانوا يذكرون من حصلت له هذه المنقبة كما يذكرون من حصلت له هذه المنقبة وهي بيعة الرضوان. و حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام غالبا فهو كما قال، فهو كما قال، يعني مع أنه يحير عليه هذا الكلام الذي قاله، وهذا يدل على خطورة مثل هذا الكلام وقبحه، وأن الإنسان إذا قال عن نفسه أنه يهودي أو نصراني أو كذا أو كذا حلف على شيء فهو أمر خطير، لأن التلفظ به وكون يقول هو كذا إن كان كذا فهذا من أخطر الأمور، ولا يجوز أن يتهوى بهذا الشيء وأن يتلفظ بهذا الشيء، وهو يدل على خطورة هذا الأمر وعلى أنه من الأمور الخطيرة، وأن على الإنسان أن يكون حذرا من ذلك.
وليس نعم على ابن آدم نذر فيما لا يملك،
وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. أولا النذر لا ينبغي الإنسان أن ينذر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخدمه من البخيل وهو لا يرد من قضاء الله شيئا. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا نذر إن شاء الله مريضي فعلي كذا أن الله تعالى إذا لم يكن قدر الشفاء فإن الله تعالى يشفيه، المقدر كائن ما شاء الله كان وما لم يكن له، فهو لا يرد قدر الله. ثم أيضا إنما يستخرج به البخيل، يعني معناه الإنسان يطلع شيء ويلزم نفسه بشيء فيلزمه الإتيان به ويلزمه إخراجه، وقد يكون من يقدم بها يقدم على هذا لا يحصل منه التصدق ولا يحصل منه الإحسان بدون الربط بنذر، ولكنه يربط بنفسه بنذر فيلزم نفسه ويستخرج منه هذا المال رغم عنده، لأنه أوجب على نفسه ما لم يكن واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بشيء، لكن من نذر عليه ان يوفي اذا كان طاعه. الله تعالى وفى مدح الذين يوفون بالنذر، يعني اذا نذروا، لكن ليسوا ممدوحين بمعنى انهم يعني بكونهم ينذرون، لا يمدح الانسان بكونه ينذر، وانما ينهى عن كونه ينذر، واذا نذر فعليه الوفاء، وإذا لم يفي فعرض نفسه العقوبة وأوجب على نفسه شيئا ما قام به، أوجب على نفسه شيئا ما قام به فيكون آثما بهذا. لكن إذا نذر الإنسان ما لا يملك فإنه لا نذر، لذلك نذر معصية، ذلك لا ينذر معصية ولا يزيدها إذا نذرها، وإن لا يجوز النذر ومعها وإذا نظر المعصية لا يفعل. وكذلك ما لا ينبث الإنسان يعني لا ينظر فيه، وإذا نظره وهو لا ينبثه فإنه ألزم نفسه بما لا طاقة له به وبما لا يستطيعه. ولا ينظر الإنسان فيما لا ينبث.
ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة.
ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، يعني عذب بهذا الذي قتل نفسه به، أن يدل على خطورة الانتحار وقتل الإنسان نفسه، وأن الإنسان إذا قتل نفسه عذب به. قد جاء بيان هذا في حديث آخر سبق النظر، أن من أوقع من نفسه نفسه من جاهق فهو لا يزال يتردى في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسى ذلك السم في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فكذلك هو يجعل نفسه فيها في نار جهنم. يعني هذا من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، نفس الشيء الذي يعني فعله يحصل له يوم القيامة بأن يعذب به باستمرار حتى يرى أن هذا الذي أقدم عليه هو الذي يبلى به يوم القيامة أو يبتلى به يوم القيامة، بحيث يرى أنه يعذب به أو أنه يعذب نفسه بذلك يوم القيامة. يعني قوله من قتل نفسه بشيء عذب به بينه الحديث الآخر الذي قال من تردى من جاهق عن الجبل قتل نفسه تردية الجبل أو عمارة أو من أي شيء فإنه لا يزال يهوي في نار جهنم. وكذلك من قتل نفسه بحديدة لا يزال يجمع نفسه فيها في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فإنه يتحسى ذلك السم في نار جهنم يعذب به يوم القيامة.
ومن لعن مؤمنا فهو كقتله.
ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، يعني لأن اللعنة هو مقصود به الطرد والإبعاد، والهلاك والقتل كما هو معلوم فيه الهلاك، يعني فهو يشبه قتله، لأن اللعنة أمره خطير وهو طرد وإبعاد من رحمة الله ودعوة بطرد والإبعاد عن رحمة الله، والقتل هو فيه إهلاك فهو يشبه القتل، لبيان خطورة هذا الكلام في هذا اللسان وأنه مثل القتل الذي هو إسحاق الروح. يعني معناه أنه يأثم وأن إثمه عظيم، كما أن إثمه لو قتل إنسانا أمره عظيم، فذلك لعنه والعياذ بالله.
ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
ومن قذف مؤمنا بكفر فهو قتله، فهو كقتله، بمعناه إذا قذفه قذفه وليس كذلك فهو قتله كقتله، بمعنى أنه أوقع عليه كلاما خطيرا مثل ما لو قتله وأهلكه، لأن قذف بالكفر معناه وصف بما هو هلاك وبما هو أعظم الخسران، والقتل فيه إهلاك وإزهاق المسؤول النفس، يعني فالرمي بالكفر هو كالقتل، مثل ما أن اللعن بما هو كالقتل فهذا من باب أولى. إذا كان مجرد اللعن يعني كذلك يعني فيه كالقتل، فالرمي بالكفر هو كذلك أيضا والعياذ بالله كالقتل، وكل منهما في مثابة الإهلاك.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاستد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجب، فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان، فقال أترى في بأس أمجنون أنا اذهب.
قال البخاري رحمه الله حديث سليمان بن صرد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استب رجلان للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما اشتد غضبه حتى تغير وجهه واحمر وتأثر صفحت أوداده وحمر وجهه وصار يتكلم ويأخذ منه الكلام الشديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في بعض الروايات: لذهب عنه ما يجد. فجاء رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتكلم عليه بكلام حي، قال: أتراني في بدأت أنا جنون أنا؟ أنا جنون أنا؟ فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمعناه أن الغضب استولى عليه وتجاوز الحد، وأن ناصحه قابله بالسب، قابله بالكلام السيء، وذلك من شدة الغضب. هذا يدل على أن الإنسان يبتعد عن السب وعن اللعن وعن تعاطي أسباب ذلك، لأن من أسباب ذلك الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال: أوصني قال: لا تغضب. قال: أوصني قال: لا تغضب. قال: أوصني قال: لا تغضب. رد الجمهران كله يقول: لا تغضب، لأنه الغضب يجر إلى السب وإلى غير السب، يجر إلى السب وإلى غير السب. ففيه التحذير، التحذير من السب واللعن ومن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، التي تؤدي إلى ذلك ومنها الغضب.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال: قال أنس: حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم، فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بليلة القدر وأطلع عليها، فأراد أن يخبر الناس فيها، فتلاحى رجلان من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أنهما تخاصما وتنازعا وتنازعا فارتفعت أصواتهما، فقل فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تلك الليلة تحديدها، ثم قال: إنها رفعت وعسى أن يكون ذلك خيرا لك، يعني عسى أن يكون عدم إخبارهم عنها وتعليمها لهم وتحديدها عسى أن يكون خيرا، يعني معنى هذا أنهم يجتهدون في العبادة أياما عديدة من أجل أن يحصلوا عليها، وهي كما هو معلوم محصورة في ليلة العشر الأواخر من رمضان. والإنسان إذا حافظ على العشر الأواخر من أولها إلى آخرها يدركها ولا بد، يدركها، يدرك ليلة القدر، لأنها واحدة من عشر. الإنسان إذا اجتهد في عشرة أيام عشر ليال في عشر ليال فإن ليلة القدر واحدة منها، فإخفاؤها وجعلها واحدة من عشر يجتهد الإنسان في العشر فيحصل أجرا عظيما ويحصل ليلة القدر، ويحصل أيضا ليلة القدر. ولو أن الناس أخبروا بليلة معينة من ليلة القدر فرطوا بقية الليالي وأقدموا على هذه الليلة واتجهوا إلى هذه الليلة المعينة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يكون خيرا لك، لأنه إذا ما حدثت وبقي في عشرة أيام كل ليلة يقال لعلها هي، فيجتهد الإنسان في تلك الليالي كلها فيكون بذلك مدركا لها حيث يجتهد فيها جميعا، فإنها واحدة منها بلا شك. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه أراد أن يخبر وأنه عند التلاحي رفعت، فعسى أن يكون ذلك خيرا للأمة. والمقصود منه في باب ما ينهى عنه من الاختلال واللعن أن السباب أنه يعني سبب في حصول المضرة وحصول فوات المصالح، لأنه حصل بسبب هذا التلاحم رفع هذه الليلة حيث لم يخبر أن يسلم عنها حيث رفعت، ولكن مع كونها رفعت في ذلك خير، وعسى أن يكون في ذلك خير. فإذا المقصود من هذا أن الاستباب أن الابتعاد عن في مصلحة وفيه التخلص من المضرة، ومن أضرار هذا التلاحي الذي قد حصل أن ليلة القدر رفعت عندما تلاحى هذا الرجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا عسى أن يكون ذلك خيرا، حيث يكون من يريد خير لنفسه يجتهد في عشر ليالي من أولها إلى آخرها، وليلة القدر واحدة منها بلا شك.
رفعت تعيينها رفعت فيها رفعت فيها ولا تعيينها؟
تعيينها على تعيينها عندما كنا في عشر وأرسل إلى هذا قسمتوها بكذا وبكذا، كان معناها إما هذه وإما هذه وإما هذه.
قوله في التاسعة فالتمسوها في التاسعة قال فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة،
يعني من العشر من العشر. وقد جاء روايات كثيرة يعني في بعض الروايات يعني في ثالثة تبقى خامسة تبقى
نعم
الآخر، وبعضها بدون ذكر الباقي وإنما هو بالاستقال.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعمور هو ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر، فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أسابقت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمي؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم. هو إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.
ثم أولد بحي رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي يذكر فيه أنه كان بينه
قال كان بيني وبين رجل كلام
كان بيني وبين رجل كلام
وكانت أمه أعجمية فنلت منها
وكانت أمه أعجمية فنلت منها كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنال منها، يعني تكلم فيها فنسبها فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسببت فلانا؟ قال نعم. قال منك من أمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذا معنى الجاهلية، يعني كل إنسان يعيب الرجل بأمه أو بأبيه ويرث ذلك إلى غير مقابله، هذا معنى الجاهلية. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال على
على حين ساعة هذه من كبر السن،
على حين ساعة هذه من كبر السن، يعني معناه أنه كبر السن وأنه فجاخة وتقدمت فيه السن ويكون على هذا الوصف، يعني أن فيه جاهلية. قال نعم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الأرقاء والعبيد أنه يصابهم خيرا أوصابهم خيرا، فقال هم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، ومن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس،
ولا
يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه ما يغلبه فإن كلف وما يغلبه فليعنه. وكان السبب في هذا الكلام أنه ذكر قصة، أو الذي أدى إلى هذا الحديث أنه ذكر قصة، وأنه رآه عليه حلة، عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقال لو أخذت هذا وأضفته إليه لصار حلة، يعني أن الحلة في الرداء إزار ورداء، فكان عليه يعني عليه بردا يعني ثوبا حسنا اتخذه إزارا وعلى غلامه مثله، فقال لو أنك جعلت يعني هذا الإزار الذي على غلامك رداء فصار حلة، كان يعني حلة مكونة من شيئين، مكونة من شيئين يعني إزار ورداء، إزار ورداء في حلة يعني حلة تطلق على مجموع الشيئين، وتلبسه ثوبا يعني حتى يكون عن هذه الحلة يعني شكلها واحد. فذكر القصة وأنه بذلك ممتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال خلي ثم يطعم ويلبس ثم يلبس، فهو من أجل هذه الوصية ومن أجل هذا الكلام ساوى بينه وبين غلامه فألبسه مثل ما يلبس، ولم يتميز عليه بلباس تنفيذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث سبق مرة في كتاب الإيمان، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر الاختلاف، وأن أبا ذر رضي الله عنه سافك ذلك الرجل وأنه نال من أمه، وهذا مما هو منهي عنه، وقد زجره النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن تمر أمك جاهلية، لأن هذا من أعمال الجاهلية، هذا من أقوال الجاهلية.
قال باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول باليدين وما لا يراد به شين الرجل. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم يضم القاف ولا قال فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال يا نبي الله أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بل نسيت يا رسول الله.
أول فقالوا قصرت الصلاة تكلها هذا المعلم مثل هذا مرة بينا هذا في الصحيح مثل ما معرفة
لابن مين عروس وقصرت يعني كما جاء بلاغ وقصرت لا يحمل فيه فقال لا ننسى ولا
لا حتى في الآخر عندي قصرت هذا أيوة عندي مثل هذا
يعني قال لا ننسى ولا نفكر
أي نعم
يعني قصرت
فقال لم أنس ولم تخسر. قال بل نسيت يا رسول الله. قال صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر.
قالوا ما يجوز
من ذكر الناس
قوله طويلة وقصيرة. لهذا لما ذكر البخاري رحمه الله في الباب الأول ما ينهى عنه من السباب واللعن عقب بهذه الترجمة، فهو أن هناك كلام أو أن هناك أوصاف الناس يلحقون بها، منها ما هو جائز قوله طويلة وقصيرة، وأن مثل مثل هذا إذا
يقال له ذي اليدين، كل مكتفين أطلق عليه ذي اليدين لأنه عرف بهذا، فدل هذا على أن مثل هذه العبارة بأن يقال ذي اليدين أو يقال الطويل أو يقال القصير أو يقال الأعرج أو يقال الأفرق، يعني مما يتميز به وليس المقصود منه القدح والذم والشيء والعيب، وإن المقصود التعريف يتميز منه لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه ذلك، قال ما يقول ذي اليدين حق ما قال ذي اليدين، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فدل على جواز مثل ذلك، لكن هذا كما عرفنا حيث لا يكون المقصود منه سوءا وهو السب والتنفس، وأيضا لا يكون ذلك الشخص يكره هذا.
قال باب الغيبة. وقول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن قاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في سبيل، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
أرجو أن أخذ رحمه الله هذه الفتنة وهي باب الغيبة. والغيبة هي ذكر الإنسان يقاه بما يكره، ذكره بما يكره، كما جاء ذلك مبينا، قال إلا مثل فيها فيما يقول، قال إلا مثل فيها تقول فقد إن كان فيما تقول فقد اغتبته وإن لم تكن فيما تقول فقد جحدته، يعني معنى الإنسان الذي قاله فيه في حال غيبته كذب عليه وبهتان افتراء واختلاق وإضافة شيء لا علاقة له به، وإن كان حصل منه وكان مقصود من ذلك يعني تنقصه والحق منه، ليس مقصود من ذلك النصح أو المشورة أو بيان الحال حتى يحذر، لأن يكون كذلك فهذه هي الغيبة. أما إذا ذكر الإنسان بما يفرح في حال غيبته من أجل التحذير منه أو من أجل بيان حاله لمن قد يغتر به أو بينه وبينه معاملة أو يريد أن يكون بينه وبينه معاملة، ثم تشير به إنسان تبين الواقع، فإن ذكر الواقع في حال النصيحة وفي حال المشورة لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأة تستشيره في معاوية وفي أبي الجهم، فقال رضي الله عليه الصلاة والسلام أن أبو الجهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعدوا كل مال له، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا وحال هذا، يعني من أجل النصح ومن أجل بيان الواقع، لأن هذه ستزوج تقدم على زواج، فبين الحال لما سئل واستشير. فإذا علم الإنسان من إنسان شيئا لا ينبغي فكونه يذكره في بعض الأماكن في غيبته من أجل نصحه من يريد أن ينصحه حتى لا يغتر به، أو من أجل كونه استشاره فيه بين حاله، وكذلك ما هو معلوم من عند المحدثين من جرح الرواة وبيان أحوالهم، لأن هذا من النصيحة للمسلمين، من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأن المسلمين وعامتهم، لأن الأحاديث سنن يعول عليها ويبنى عليها أحكام، فإذا تبين أحوال الرواة تبين من يقبل الحديث ومن لا يقبل عند ذلك لا تعرف السنن ولا تميز، لا يميز كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت من غيره. فذكر الرجال في غيبتهم على سبيل النصح على
على سبيل المشورة وعلى سبيل التحذير والاغترار هذا لا بأس به، وإنما محذور إذا كان لغير ذلك هذا هو المحذور. الأورد البخاري رحمه الله الآية الكريمة ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم بعد هذا النهي ضرب مثلا تنفر النفوس منه، وأن هذا يشبه هذا، فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحما فيه ميتا فكرهتموه؟ إذا كان الإنسان يكره أن يأتي إلى ميت ويأكل من لحمه وهو ميت، وأن هذا شيء تعافه النفوس، فغيبته مثل هذا، يعني غيبته مثل هذا، كما أنك تكره أن تأكله لحمه ميتا ونفسك لا تطيب أن تفعل هذا، هذا الذي تنفر منه وتكره نفسك، إذا اغتبت أحدا فهذا مثل هذا، هذا مثل هذا، كما أن هذا تنفر من النفوس فكذلك هذا ينبغي أن تنفر من النفوس لما يؤدي إليه من الخطوبة ولما يؤدي إليه من الإذن وما يؤدي إليه من المضرة. ثم ذكر بعد ذلك حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه لأن النبي من مر بالقبرين قال إنه أنا يعجبان يعجبان في كبير أن أحدهما في المهمة وأما الآخر فكان لا يستبر من الروح. ثم جاء بعصيب
نعم
بعصيب
الرقم
بعصيب الرقم وشقه فإنه جعل على كل قبر قطعة وقال لعله يعذب ويخفض عنهما ما لم يبدأ. الحديث سبق مرة في كتاب الـ كتاب الـ الـ الإيمان، وهنا أورده من أجل ذكر النميمة، والنميمة كما هو معلوم هي غير الغيبة، ولكن بينهما شيء من التدافع، لأن النميمة هي السعي بين الناس على جهة الإفساد بينهم، والغيبة قد تكون كذلك، يعني عندما يأتي إلى إنسان ويتكلم يعني بما فيه عند إنسان من أجل أن يفسد فيما بينهم تدخل الغيبة يعني في هذا. إن كانت النميمة كان يأتي إلى هذا ويقول قال في كذا وهذا يقول قال في كذا، يعني سواء يعني قاله أو استراعا، إلا أن فيه يعني شيء من الغيبة، لأنه إذا كان قد قال فيه هذا الكلام وأتى إليه وأخبره بأنه قال فيه فهذه غيبة، لأنه ذكره بما يكره، والإنسان يكره أن يقال أو أن ينقل عنه إلى غيره الشيء الذي قاله. فإذا كان هذا على جهة ذكر الإنسان بما يكره في غلبته على جهة الإفساد لا شك أنه داخل تحت هذا، وأما إذا كان قال الواقع على وجه يخوف كما أشرت إليه فيما مضى من النصح أو المشورة أو التحذير من الاضطرار فهذا شائع يجوز ولا بأس.
هذه الرواية عندنا لا يستتر، بدل لا يستتر إيش معنى لا يستتر؟ كيف لا يستتر؟ أيوة عندنا صدق في هذه الرواية
والله هي الرواية الأخرى كما هو أعلم تبينها، يعني لا يستتر من الغول، وقضية الاستتار لا أدري يعني ليس المقصود هل يتعلق بذات المعنى من بعد أن يستتر.
المعلق هذا يقول لا يعني كان لا يخفى عن أعين الناس عند قضاء الحاجة، صحيح هذا؟ لا يخفى عن أعين الناس عند قضاء الحاجة ولا يختفي يعني.
لا هو يمكن يعني إذا كان هذا هو معنى بأن الإنسان الذي لا يبالي
لا.
يعني يكشف عورته عند الناس ولا يبالي، بس كان هذا شيء مهم، هو شيء مهم، وعلى هذا يكون يعني أصناف يعني هؤلاء، يعني لأن عدم الاستدراء يعني قد لا يتنزع من الروح، يعني لا يبالي، يعني إذا قضى حاجته لا يعني يستجمر و يعني يستنجي حتى يمكن إنما لا يبالي، يعني يمكن ثيابه فيها شيء من البول لا يهتم ولا يبالي، هذا شيء، وعدم الاستثارة من الناس هذا شيء آخر، وكله هو نبنى يعني يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون أيضا له معنى آخر، لكن عدم استثار الرجول أن يكون أن يفرح حديث قدام الناس ويفرض عرفه قدام الناس هذا من الأمور الخطيرة، لأن لما أمر بحفظ عورته احفظ عورتك إلا من زوجتك ومالك يمينك، فإذا كشف عورته عند من لا يحل كشفها فيكون آثما.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير جور الألفار. وقال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير جور الألفار بنو النجار.
باب قول النبي: خير جور الألفار.
باب قول النبي: خير جور الألفار. المقصود من إيراد هذا الحديث هنا أن فيه ذكر مفاضلة، وأن قال آل فلان ثم آل فلان ثم آل فلان، ومعنى هذا أن الذي ذكر أنه فاضل يسره هذا، والذي ذكر أنه مقبول يسره هذا، ولكن هذا يعني هذا بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا مما جاء به الشريعة بيان التفاضل وبيان تفاوت الناس سواء سر هذا أو أغضب هذا هو حق، يعني هذا بيان وهذا وحي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشيء الذي يحصل من هذا ويحصل فيه يعني عدم ارتياح للمفضل عليهم الذين فضل غيرهم عليهم أن هذا ليس من قبيل ذكرهم بما يكرهون الذي هو مذموم، لأن هذا وعد فلا يدخل ما جاء في السنة من ذكر أناس بما يسوءهم، فإن السنة إذا جاءت بأن فلان خير من فلان أو قال فلان خير من فلان أو الجماعة فلانية خير من جماعة فلانية، لا شك أن الجماعة التي قبل غيرها عليها لا يسرها ذلك، ولكن وإن كانت تكره هذا فإن هذا بيان للحق وبيان لناجات السنة، ومثل هذا لا يدخل تحت ذكر الناس بما يكرهون وأن هذا غيبة، وهذا من بيان الحق بيان الشرع، وأن هذا مما يعتقد ومما يعلم، لأن السنة قد جاءت به، ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي سبق مرت أن الجماعة الذين قبل عليهم يعني جاء بعضهم إلى بعض وقالوا: ألا تذهبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ألا تذهبون للرسول فقد قبل عليكم كذا وكذا، قال: أولم يكن يكون من الخيار، يعني هم إن كانوا فلان خير من فلان وخير من فلان فيكفيهم أن يكونوا من الخيار، وإن كان غيرهم أخير منهم، وإن كان غيرهم أخير منهم.
قال: باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والريب. وقال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: اخبرنا ابن عيينة قال: سمعت ابن المنكدر انه سمع عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها اخبرته قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذنوا له، بئس اخ العشيرة او ابن العشيرة، فلما دخل الان له السلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش. قال: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب.
باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. ما ذكر الاغتياب من مضى الحديث الذي ورد فيه أن أمره خطير، هنا بينا يعني ذكر في الباب الذي قبله يعني ما جاء فيه السنة من تقليل بعض على بعض، وأن مثل ذلك يعني من الأمور التي فيها مفاضلة، وأنه يعول فيها على ما جاء في الشريعة، وأن المفضل عليه وإن كره ذلك فإن ذلك لا يؤثر، لأن هذا هو الواقع وهذا أمر الله يؤتيه من يشاء. ثم ذكر بعد ذلك ما يجوز من الثياب أهل من أهل الفسق الفساد والرياء، يعني ليحذروا وليبين حالهم ولينبه على خطرهم حتى لا يغتر بهم. ويدخل في ذلك الجرح الرواة وبيان أحوالهم، لأن هذا في نقل السنة وفي محافظة على السنة من أن يدخل فيها ما ليس منها، وبيان أحوال الرواة ومن يكون فاسقا ومن يكون غير ضابط، وذكر الإنسان بما هو فيه بما يكرهه إذا ذكر له، وإذا بيانه أمر لازم لأن هذا من النصيحة، والنصيحة واجبة لا سيما ويترتب على ذلك ثبوت أحكام شرعية أو التخلص من أحاديث لم تثبت فلا تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير ثابتة، ولا يضاف إلى السنة ما ليس منها، إنما يتضح ذلك البيان أحوال الرواة وبيان أحوالهم يتطلب معرفة الحدود ومعرفة المجروحين الموسطين والمجروحين، فجرحهم والحالة هذه من النقص. وكذلك أيضا إذا كان على سبيل التحذير من الشر، تحذير من الفساد حتى لا يغتر بهم من يريد أن يخالطهم أو يريد أن يعاملهم أو يريد أن يقاهرهم أو ما إلى ذلك، فإنه إذا جاء إنسان ويترى شخصا بما هو فيه وهو يقول هذا في لأحد ينصحه سواء استشاره أو لم يستشره، فإن هذا من النصيحة، هذا من النصيحة للمسلمين وهو سائغ. فالأرض بخير رحمه الله حديث عائشة الذي سبق المرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن عليه رجل فأمره من يأذنوا له فقال بئس أخو العشيرة، قال هذا قبل أن يقف، فلما وصل أذان إليه أذان له الكلام، قالوا بئس أخو العشيرة، هذا كلام قاله في غيبته، لكن هذا فيه بيان حاله بيان تحذير منه، لذلك مصلحة وفائدة، دل هذا على جواز في ذلك وأن هذا فيه مصلحة وفيه فائدة للمسلمين. فلما سألت عائشة قالت إنك قلت فيه ما قلت ثم أذنت له الكلام، قال إن عائشة شر الناس من فلسه الناس ودعه الناس اتقاء فكسه اتقاء مزانه اتقاء فحشه وكلامه السيء الذي هو اعتاد له والذي هو يقدم عليه وهو معروف به، هذا تنبيه إلى أحوال الفساق وأحوال الأشرار ليحذروا، وفي ذلك وذلك وذكرهم بما يكرهون في غيبتهم خالص إذا كان في ذلك مصلحة والفائدة.
تعالوا
قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما ينهى عن السباب واللعن. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه غندر عن شعبة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب ما ينهى من السباب واللعن. ومقول من هذه الترجمة يعني ما ينهى عنه من السب واللعن، وأن ذلك خطير وعظيم عند الله عز وجل، وأنه قد جاء الوعيد الشديد في ذلك. قد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي هذا
دليل على ما خرجنا له، وهو أن السب وهو الشتم واللعن وما إلى ذلك مما يكون فيه مضرة على الإنسان، ومما يكون الإنسان أنه بمنزلة الفسوق، وأنه يؤدي إلى الفسوق. والفسق كما هو معلوم الخروج عن الطاعة، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر. لهذا من فسق وكفور وكفر، وهناك بدع مفسقة ومكفرة. ومعلوم أن الفسق لا يصل إلى حد الكفر، وإن كان الفسق قد يطلق في اللغة على كل خروج عن الطاعة، ففي مقدمة ذلك الكفر بالله عز وجل. ولكن لما ذكر الكفر معه وذكر السباب والقتل والفسوق والكفر، عرف أن المقصود بالفسوق شيء يقل عن الفسق النهائي الذي يساوي الكفر، وأن المقصود لذلك الذي يعاب به الإنسان ويقدح في عدالة الإنسان، وأنه بمنزلة هذا الذي يقدح في عدالة الإنسان الذي هو الفسوق. ثم قال وقتاله الكفر. الكلاب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني هو بمنزلة الكفر، أو أنه يأثم عليه وينال الإثم الشديد على ذلك. وإن كان صاحبه لا يصل إلى حد الكفر إلا إذا كان مستحلا، لأن المرء إذا استحل أمرا معلوما من دين الإسلام بضرورة تحريمه فإنه يكون كفرا، ولكنه إذا لم يستحل فإنه لا يكون كفرا، ولكنه يكون أمرا خطيرا وصاحبه متوعد بالوعيد الشديد، ويخشى عليه أن يؤول أمره إلى الكفر والعياذ بالله. ولكن مجرد المعصية أو مجرد الكبيرة إذا لم يستحلها الإنسان فإن هذا يكون من أكبر الذنوب، وإن لم يكن صاحبه مرتدا وخارجا عن الإسلام إلا إذا كان مستحلا بالأمر المعلوم من دين الإسلام بضرورة تحريمه، فعند ذلك يكون الكفر المخرج من الملة، كمن يستحل الزنا ويقول الزنا حلال أو اللواط حلال أو ما إلى ذلك من الأشياء المحرمة التي هي معلوم تحريمها من دين الإسلام بالضرورة. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. السباب كما هو معلوم كلام في اللسان، ولكنه هذا شأنه أنه فسوق. وأما القتال الذي يؤدي الذي فيه الإهلاك فهو كفر، كما أن القتال فيه الإهلاك فالكفر فيه الإهلاك، ولكنه يكون كفرا إذا كان مستحلا، وإذا لم يكن مستحلا فذلك من أكبر الذنوب ومن أعظم المعاصي التي توعد الله عز وجل عليها، وجاءت السنة جاء كتاب السنة في الوعيد الشديد لمن حصل منه ذلك.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرمي أحد أحدا
رجل
لا يرمي رجل رجلا بالفسوق أو الكفر إلا ارتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، يعني إن لم يكن صاحبه الذي قال فيه الكلام كذلك فيكون صادقا، لأنه إذا كان كافرا فكلامه صحيح، وإذا كان فاسقا فكلامه صحيح، ولكنه إذا لم يكن كذلك يحور عليه ويرجع عليه ما قال، بمعنى أنه هو الذي يوصف بهذا ويحصل له هذا، بمعنى أنه يكون فاسقا أو يكون كافرا، وإن كان لا يقال إنه بمجرد فعله هذا يكون مرتدا ويكون خرج من الإسلام بمجرد أنه تكلم بهذا الكلام، إلا أنه يشعر بأنه قال أمرا خطيرا وأمرا عظيما، وأنه يحصل الإثم على هذا الجرم الكبير، وإن لم يحكم على صاحبه بأنه ارتد الذي قال هذه الكلمة، أنه بمجرد قوله إياها يكون مرتدا وأنه يكون كافرا، ولكنه يدل على خطورة التلفظ بهذا الكلام، وأن الواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يكون لسانه عن أن يتكلم في الناس وفي أعراض الناس، وأن قد حفيهم بغير حق للمصلحة وللفائدة التي تترتب على القدح وبيان حال الرجل حتى يحلى. أما إذا كان سليما وجريئا وهذا الكلام الذي قاله عليه افتراء وكذب وليس له حقيقة، فإن هذا الذي قاله ترجع مغطته عليه ويرجع خطره عليه، وإن كان لا يحكم بخروجه من الإسلام بمجرد كونه كفر من ليس كافرا، ولكنه ارتكب أمرا خطيرا وحصل إثما عظيما بكونه أقدم على شيء لا يجوز الإقدام عليه، وهذا من أعظم حقائق اللسان، من أعظم ما يلقي في النار ويوجب العذاب. وقد بين النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه خطر اللسان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك بملاك هذا بعد أن ذكره كثيرا من أمور المحرمات، قال بلى، قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال يا رسول الله أو مؤاخذون لما نتكلم به، قال فكلت أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ويقولون في المثل كلم اللسان أنت من كلم السنان، كلم الجرح الذي يحصل بسبب اللسان قد يكون أنت وأشد نكاية من الجرح في السلاح، كون الإنسان يجرح إنسانا بحديدة أو بعود ويخرج منه الدم قد يكون الكلام الذي يتكلم به الإنسان أخطر من هذا، ويقولون كلم اللسان يعني جرحه أنت بكلم السنان الذي هو السلاح، قد يكون كذلك، وهذا كله يبين خطورة اللسان، وأن الواجب حفظه وعدم إطلاقه بما لا يسوغ إطلاقه فيه، فقد بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن من حفظ لسانه وحفظ فرجه فإن له الجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام من يغمل لي ما بين لحييه وما بين رجليه هذا من له الجنة، من يغمل لي ما بين لحييه الذي هو اللسان، ما بين فكيه يعني اللسان، وما بين رجليه الذي هو الفرج هذا من له الجنة. هذا يدلنا على خطورة اللسان وعلى أن أمره خطير وأن أمره عظيم، وأن الإنسان عليه أن يكون لسانه وأن يحفظه وأن لا يطلقه في الناس على غير هدى، وإنما إن كان صاحبه الذي أطلق عليه الشيء أنه كذلك الواجب هو النصح والواجب التحذير منه، وإذا قال هذا من أجل أن يحذر منه
بعد أن يتحقق أنه فيه فهذا لا بأس به. وأما أن يستهن أن يرمي بريئا وأن يضيف إلى بريء ما ليس منه فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام إلا أجى عليه إلا أن يكون صاحبه كذلك, يعني صاحبه الذي قيل فيه الكلام. أما إذا كان قيل فيه الكلام كذلك يكون الكلام حقا ويكون صدقا ولا يكون مخالفا للواقع ومباينا للواقع, ولكن من يكون فيه كذلك من يكون فيه ذلك الذي ينبغي أن يكون على سبيل النصيحة له أو في غيره ممن قد يغتر به حتى يحذر وحتى لا يتورط أحد يعني به إذا عرف حاله, يعني عندما يكون هناك علاقة أو ارتباط ويرى أحد يتصل بأحد فيه ريدة وفيه شبهة وفيه بلاء يمكن يأتي له إنسان ويقول أنا رأيتك مع فلان وفلان مع فلان وفيه كذا وكذا حتى يتبين له, يعني أن هذا الذي معه يحذر منه حتى لا يقع منه مضرة عليه وحتى لا يحصل من ذلك مصيبة عليه بسبب مخالطته, لأن مخالطة الأسرار تؤثر وتضر. فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالجليس الصالح والجليس السوء, لأن الجليس الصالح تحامل لك إما أن تنفع منه وإما أن يحلك وإما أن تشم ريحا طيبة السوء مثل نافخ الكير, جليس السوء كنافخ الكير, إما أن يحرق ثيابه أو على أقل الأحوال يشم ريحا كريهة. إذا ما حصل عليه ضرر يطير عليه ويحرق الثياب ويوسخ الثياب أقل الأحوال يشم ريحا كريهة, على أقل الأحوال من يجاور أو من يصاحب الجلس السوء أو يجالس الجلس السوء إلا ما يحصل له ضرر كبير لا بد وأن يناله شيء من الضرر ولو قل, مثل هذا المشبه به, يعني لأنه إما أن يحرق ثيابه وهذا ضرر كبير, إما أن يشم ريحا خبيثة وهذا أخف وهذا أقل أحوال. فمعنى هذا أن من يجالس الجليس السوء لا بد وأن يناله منه ضرر, كما أن من يجالس الجليس طيب لا بد وأن يحصل له منه فائدة. فقد بيّن الرسول هذه الفوائد بتفاوتها, ومنها منها العظيم ومنها القليل, وكذلك المضار منها ما يكون خطيرا ومنها ما يكون قليلا. ولا بد وأن يكون الجلوس الصالح يستفيد منه جلوسه الفوائد الطيبة ولو قلت, والجلوس السوء يتضرر منه صاحبه الأضرار إما كبيرة وإما أقل من ذلك.
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه أنه قال لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لحانا ولا سبابا, كان يقول عند المعتبة ما له سلب جبينه.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك الذي سبق عن مرة فيما مضى في كتاب الأدب في موضعين أو أكثر, وهنا أيضا عاده في هذا الباب الذي هو باب ما ينهى عنه من السب واللعن أو الكذب واللعن, وفيه بيان ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة, وأنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا, لا يصدر منه الكلام الفاحش ولا يتفحش وأن يحصل منه ما هو فاحش, بل برأه الله عز وجل وطهره ونزهه وصار ذا الخلق الكريم الذي وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا, ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه عند العتاب يقول هذا الكلام, عند المعتبة عندما يعاتب أحدا يقول ما له سربت جبينه, ما له سربت جبينه تربت يداه وما إلى ذلك من الكلام. ومع هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أجاء عنه وصح عنه أنه دعا لكل من حصل له مثل ذلك وليس أهلا له أن يبدله الله عز وجل ذكاء وطهرا، كما جاء ذلك في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه لما جاءته أم سليم وقد كان عليه الصلاة والسلام دعا على بنية لها سيمة لما رآها بعد مدة وقد كبرت قال أنت هي لا كبرت سنك، فهذه الكلمة لما سمعتها أبي تيمة انزعجت وفزعت وخشيت أن يكون هذا دعاء عليها تنالها ينالها مغبته ومضرته، فجاءت إلى أم سليم تخبرها ففزعت أم سليم وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنك قلت كذا وكذا، قال ما علمت يا أم سليم أنني شرطت على ربي أن من دعوت عليه دعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له أن يبدل الله لهذا أن يبدله ذلك زكاء وطهرا، فتبين بهذا أن النبي عليه يقول مثل هذا الكلام، ومع ذلك قد دعا على أن يكون من وجه له من هذا الكلام وهو لا يستحقه أن يكون له ذلك زكاء وطهرا. فكان عليه عند المعتبة إذا أراد أن يعاتب أحد أو غضب على أحد قال ما له تربت يمينه تربت جبينه وتربت يداه تربت فتلة عمره أو فتلة بأمه وما إلى ذلك من الأشياء الذي يعني يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريده ولا يقصده، وإنما يكون ذلك في النهاية دعاء لهذا الذي صدر في حقه هذا الكلام، يعني بدل ما كان دعاء عليه صار دعاء له صار دعاء له لأن يبدله الله عز وجل ذلك له طهرا وزكاء. هذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل ما جاء من هذا القبيل يرجع إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكل من قال فيه ذلك إلى أن يدعو الله ذلك له زكاء وطهرا، وكان يقول عند المعتبة
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير الإسلام كذبا فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
المعرض المخارج أن الله حديث ذلك المضحات وكان المضحات الشجرة يعني الذين بايعوا رسولتين تحت الشجرة، هذه طريقة عندما يكون رجل من أهل إذاعة الرضوان يذكرون هذا بشأنه تعريفا به وبيانا لفضله، وأنه من أهل تلك المنزلة الرفيعة والمنزلة العالية، والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال لم يلد النار أحد بايع تحت الشجرة، هذه شهادة لأهل إذاعة الرضوان لأنهم لا يدخلون النار وأنهم من أهل الجنة، فهذا يدل على فضله من أجله، وكانوا 1400 فكان من الأشياء التي يسلكها العلماء عندما يأتي ذكر الرجل ينويهن بهذه المنقبة وبهذا الفضل، عندما يأتي ذكره يقول كان من أصحاب كذا وكان من أصحاب بدر وكان من أهل الشجرة وكان من أهل بيعة الرضوان، يعني من هذا بيان الفضل والنبل الذي غفر به هذا الرجل الذي جاء ذكره. كثيرا ما يأتي مثل هذا التعبير في حق هؤلاء الذين هم الذين هم أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم وأرضاهم، عندما يأتي الإخراج في حديث يقولون وكان من بايع تحت الشجرة وكان من أهل بيعة الرضوان كما كان يقول هو كان بدريا او شهد بدرا، لان ايضا بدر جاء فيها نص النبي عليه الصلاة والسلام قال ما جئت على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقد غفرت لكم. فمن أجل هذا كانوا يذكرون من حصلت له هذه المنقبة كما يذكرون من حصلت له هذه المنقبة وهي بيعة الرضوان. و حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه انه قال من حلف في ملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال فهو كما قال, يعني معنى انه يحير عليه هذا الكلام الذي قاله, وهذا يدل على خطورة مثل هذا الكلام وقبحه, وان الانسان اذا قال عن نفسه انه يهودي او نصراني او كذا او كذا حلف على شيء فهو امر خطير, لان التلفظ به يكون يقول هو كذا ان كان كذا, فهذا من اخطر الامور, ولا يجوز ان يتهوى بهذا الشيء وان يتلفظ بهذا الشيء, وهو يدل على خطوره هذا الامر وعلى انه من الامور الخطيره وان على الانسان ان يكون حذرا من ذلك.
وليس نعم على ابن آدم نذر فيما لا يملك,
وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. أولا النذر لا ينبغي الإنسان أن ينذر, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر فقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخدم هنا البخيل وهو لا يرد من قضاء الله شيئا. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا نذر إن شاء الله مريضي فعلي كذا أن الله تعالى إذا لم يكن قدر الشفاء فإن الله تعالى يشفيه. المقدر كائن, ما شاء الله كان وما لم يشاء الله فهو لا يرد قدر الله. ثم أيضا إنما يستخرج به المدخيل, يعني معناه الإنسان يطلع شيء ويلزم نفسه بشيء فيلزمه الإتيان به ويلزمه إخراجه. وقد يكون من يقدم بها يقدم على هذا لا يحصل منه التصدق ولا يحصل منه الإحسان بدون الربط بنذر, ولكنه يربط بنفسه بنذر فيلزم نفسه ويستخرج منه هذا المال رغم عنده, لأنه أوجب على نفسه ما لم يكن واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بشيء, لكن من نذر عليه أن يوفي إذا كان طاعة. الله تعالى وصل أن مدح الذين يوفون بالنذر, يعني إذا نذروا لكن ليسوا ممدوحين بمعنى أنهم يعني بكونهم ينذرون, لا يمدح الإنسان بكونه ينذر وإنما ينهى عن كونه ينذر. وإذا نذر فعليه الوفاء, وإذا لم يفي فعرض نفسه العقوبة وأوجب على نفسه شيئا ما قام به فيكون آثما بهذا. لكن إذا نظر الإنسان ما لا يملك فإنه لا نذر له, لذلك نظر معصية ذلك لا ينظر معصية ولا يفي بها إذا نذرها, ولا يجوز النذر ومع وإذا نظر معصية لا يفعل. وكذلك ما لا يملك الإنسان يعني لا ينظر فيه, وإذا نذره وهو لا يملكه فإنه ألزم نفسه بما لا طاقة له به وبما لا يستطيعه, ولا ينظر إنسان فيما لا يملك.
ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة,
ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة, يعني عذب بهذا الذي قتل نفسه به, أن يدل على خطورة الانتحار قتل الإنسان نفسه, وأن الإنسان إذا قتل نفسه عذب به. قد جاء بيان هذا في حديث آخر سبق النظر, أن من أوقع من نفسه نفسه من جاهق فهو لا يزال يتردى في نار جهنم, ومن قتل نفسه بسم فهو يتحسى ذلك السم في نار جهنم, ومن قتل نفسه بحديدة فكذلك هو يجعل نفسه فيها في نار جهنم. يعني هذا من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة, نفس الشيء الذي يعني فعله يحصل له يوم القيامة بأن يعذب به باستمرار حتى يرى أن هذا الذي أقدم عليه هو الذي يبلى به يوم القيامة أو يبتلى به يوم القيامة, بحيث يرى أنه يعذب به أو أنه يعذب نفسه بذلك يوم القيامة. يعني قوله ومن قتل نفسه بشيء حل لبس بينه الحديث الآخر الذي قال من تردى من جاهق يعني من جبل قتل نفسه ترديا من جبل أو حماره من أي شيء فإنه لا يزال يحوي في نار جهنم. وكذلك من قتل نفسه بحديدة لا يزال يجامل نفسه فيها في نار جهنم. ومن قتل نفسه بسم فإنه يتحسى ذلك السم في نار جهنم يعذب به يوم القيامة.
ومن لعن مؤلما فهو كقتله.
ومن لعن مؤلما فهو كقتله يعني لأن اللعنة هو مقصود به الطرد والإبعاد والعلاج والقتل كما هو معلوم فيه العلاج يعني فهو يشبه قتله لأن اللعنة أمره خطير وهو طرد وإبعاد من رحمة الله ودعوة بطرد والإبعاد عن رحمة الله والقتل هو فيه إهلاك فهو يشبه القتل لبيان خطورة هذا الكلام في هذا اللسان وأنه مثل القتل الذي هو إسحاق الروح يعني معناه أنه يأثم وأن إثمه عظيم كما أن إثمه لو قتل إنسانا أمره عظيم فذلك لعنه والعياذ بالله.
ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله.
ومن قذف مؤمنا بكفر فهو قتله فهو كقتله بمعنى إذا قذفه قذفه وليس كذلك فهو قتله كقتله بمعنى أنه أوقع عليه كلاما خطيرا مثل ما لو قتله وأهلكه لأن قذف بالكفر معناه وصف بما هو هلاك وبما هو أعظم الخسران والقتل فيه إهلاك وإزهاق المسؤول النفس يعني فالرمي بالكفر هو كالقتل مثل ما أن اللعن بما هو كالقتل فهذا من باب أولى إذا كان مجرد اللعن يعني كذلك يعني فيه كالقتل فالرمي بالكفر هو كذلك أيضا والعياذ بالله كالقتل وكل منهما في مثابة الإهلاك.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صرد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاستد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجب فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان فقال أترى في بأس أمجنون أنا اذهب.
قال البخاري رحمه الله حديث سليمان بن صرد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استب رجلان للنبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما اشتد غضبه حتى تغير وجهه واحمر وتأثر تفخت أوداجه واحمر وجهه وصار يتكلم ويخرج منه الكلام الشديد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما جاء في بعض الروايات لذهب عنه ما يجب فجاء رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتكلم عليه بكلام حي قال أتراني في بدأت أنا جنون أنا فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمعناه أن الغضب استولى عليه وتجاوز الحد وأن ناصحه قابله بكلام السيء وذلك من شدة الغضب هذا يدل على أن الإنسان يبتعد عن السب وعن اللعن وعن تعاطي أسباب ذلك لأن من أسباب ذلك الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب رد الزهران وكله يقول لا تغضب لأنه الغضب يجره إلى السب وإلى غير السب يجر الى السبي والى غير السبي. ففيه التحذير من السب واللعن ومن الاسباب التي تؤدي الى ذلك ومنها الغضب.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد قال قال أنس حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاحى فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بليلة القدر وأطلع عليها فأراد أن يخبر الناس فيها فتلاحى رجلان من النبي عليه الصلاة والسلام فإن معنى أنهما تخاصما وتنازعا وتنازعا فارتفعت أصواتهما فقل فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تلك الليلة تحديدها ثم قال إنها رفعت وعسى أن يكون ذلك خيرا لك يعني عسى أن يكون عدم إخبارهم عنها وتعليمها لهم وتحديدها عسى أن يكون خيرا يعني معنى هذا أنهم يجتهدون في العبادة أياما عديدة من أجل أن يحصلوا عليها وهي كما هو معلوم محصورة في ليلة العشر الأواخر من رمضان والإنسان إذا حافظ على العشر الأواخر من أولها إلى آخرها يدركها ولا بد يدركها يدرك ليلة القدر لأنها يعني واحدة من عشر الإنسان إذا اجتهد في عشرة أيام عشر ليال في عشر ليال فإن ليلة القدر واحدة منها فإخفاؤها وجعلها واحدة من عشر يجتهد الإنسان في العشر فيحصل أجرا عظيما ويحصل ليلة القدر ويحصل أيضا ليلة القدر ولو أن الناس أخبروا بليلة معينة هي ليلة القدر فرأت بقية الليالي وأقدموا على هذه الليلة واتجهوا إلى هذه الليلة المعينة لهذا قال الإنسان عسى أن يكون خير الله لأنه إذا ما حددت وبقي في عشرة أيام كل ليلة يقال لعلها هي فيجتهد الإنسان في تلك الليالي كلها فيكون بذلك مدركا لها حيث يجتهد فيها جميعا فإنها واحدة منها بلا شك. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه أراد أن يخبر وأنه عند التلاحي رفعت فعسى أن يكون ذلك خيرا للأمة ونقول منه في باب ما ينهى عنه من السباب واللعن أن السباب أنه يعني سبب في حصول المضرة وحصول فوات المصالح لأنه حصل بسبب هذا التلاحي رفع هذه الليلة حيث لم يخبر أن المسلمة عنها حيث رفعت ولكن مع كونها رفعت في ذلك خير وعسى أن يكون في ذلك خير فإذا المقصود من هذا أن السباب أن الابتعاد عن في مصلحة وفيه التخلص من المضرة ومن أضرار هذا التلاحي الذي قد حصل أن ليلة القدر رفعت عندما تلاحى هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا عسى أن يكون ذلك خيرا حيث يكون من يريد خير لنفسه يجتهد في عشر ليالي من أولها إلى آخرها وليلة القدر واحدة منها بلا شك.
رفعت تعيينها رفعت فيها ولا تعيينها؟
تعيينها الكلام على تعيينها عندما كنا في عشر وأرسل إلى هذا فتمسوها بكذا وبكذا كان معناها إما هذه وإما هذه وإما هذه
قوله في التاسعة فتمسوها في التاسعة فيه قال فتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة
يعني من العسل من العسل. وقد جاء روايات كثيرة يعني في بعض الروايات يعني في ثالثة في الترقى خامسة في الترقى
نعم
الآخر وبعضها بدون ذكر الباقي وإنما هو بالاستقال.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعمور هو ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا فقلت لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر. فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أثابت فلانا؟ قلت نعم. قال أفنلت من أمك؟ قلت نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال نعم. هو إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.
ثم أولى بحي رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي يذكر فيه أنه كان بينه
قال كان بيني وبين رجل كلام
كان بيني وبين رجل كلام
وكانت أمه أعجمية فنلت منها
وكانت أمه أعجمية فنلت منها كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنال منها يعني تكلم فيها يعني سبها فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أسببت فلانا؟ قال نعم. قال من أنت من أمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية يعني هذا معنى الجاهلية يعني كل إنسان يعيب الرجل بأمه أو بأبيه ويرث ذلك إلى غير مقابله هذا معنى الجاهلية. قال إنك امرؤ فيك جاهلية فقال على
على حين ساعة هذه من كبر السن
على حين ساعة هذه من كبر السن يعني معناه أنه كبر السن وأنه فجاقة وتقدمت فيه السن ويكون على هذا الوصف يعني أن فيه جاهلية. قال نعم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الأرقاء والعبيد أنه يصابهم خيرا فأصابهم خيرا فقال هم إخوانكم أولكم جعلهم الله تحت أيديكم ومن جعل الله أخاه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس
ولا يكلفه
من العمل ما لا يطيق فإن كلف ما يغلبه فإن كلف وما يغلبه فليعنه. وكان السبب في هذا الكلام أنه ذكر قصة أو الذي أدى إلى هذا الحديث أنه ذكر قصة وأنه رآه عليه حلة عليه بردا وعلى غلامه بردا فقال لو أخذت هذا وأضفته إليه لصار حلة يعني أن الحلة في الرداء إزار ورداء فكان عليه يعني عليه بردا يعني ثوبا حسنا اتخذه إزارا وعلى غلامه مثله فقال لو أنك جعلت يعني هذا الإزار الذي على غلامك رداء ففرق حلة كان يعني حلة مكونة من شيئين يعني مكونة من شيئين يعني إزار ورداء إزار ورداء في حلة يعني حلة تطلق على مجموع الشيئين وتلبسه ثوبا يعني حتى يكون عن هذه الحلة وعن كتلها واحد. فذكر القصة وأنه بذلك ممتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال فليطعمهم ما يطعم ويلبسهم ما يلبس فهو من أجل هذه الوصية ومن أجل هذا الكلام ساوى بينه وبين غلامه فألبسه مثل ما يلبس ولم يتميز عليه بلباس تنفيذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث سبق مرة في كتاب الإيمان، ولكنه أورده هنا من أجل ذكر السباب، وأن أبا ذر رضي الله عنه سافى ذلك الرجل وأنه نال من أمه، وهذا مما هو منهي عنه. وقد زجره النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن تنظر أمك جاهلية، لأن هذا من أعمال الجاهلية، هذا من أقوال الجاهلية.
قال: باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول ذو اليدين وما لا يراد به شين الرجل. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم يضم القاف ولا قال فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل نسيت يا رسول الله.
أول فقالوا قصرت الصلاة، شكل هذا المعلم مثل هذا مرة بينا هذا في الصحيح مثل ما معرفة
لابن لي محروس وقصرت يعني كما جاءت وقصرت لا يحمل فيه وقال لا ننسى ولا تقصر.
لا حتى في الآخر عندي قصرت هذا. أيوة عندي مشكل هذا
يعني قال لا ننسى ولا تقصر.
أي نعم
يعني قصرت تقصر.
فقال: لم أنس ولم تخسر. قال: بل نسيت يا رسول الله. قال: صدق ذو اليدين. فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر.
هذا المحرح يوم يتبعنا قالوا: ما يجوز
من ذكر الناس
من قوله الطويل والقصير. ولهذا لما ذكر البخاري رحمه الله في الباب الاول ما ينهى عنه من السباب واللعن عقب بهذه الترجمه، وهو ان هناك كلام او ان هناك اوصاف الناس يلحقون بها، منها ما هو جائز قوله الطويل والقصير، وأن مثل هذا إذا يقال له ذو اليدين كل الاختبار أطلق عليه ذو اليدين لأنه عرف بهذا، فدل هذا على أن مثل هذه العبارة بأن يقال ذو اليدين أو يقال الطويل أو يقال القصير أو يقال الأعرج أو يقال إلى آخره، يعني مما يتميز به وليس المقصود منه القدح والذم والشين والعيب، وإن المقصود التعريف يتميز أنه لا بأس بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه ذلك، قال: ما يقول ذو اليدين حق ما قال ذو اليدين، يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فدل على جواز مثل ذلك. لكن هذا كما عرفنا حيث لا يكون المقصود منه سوءا وهو السب والتنقص، وأيضا لا يكون ذلك الشخص يكره هذا.
قال: باب الغيبة. وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
أرد البخاري رحمه الله هذه الفتنة وهي باب الغيبة. والغيبة هي ذكر الإنسان يقعه بما يكره، ذكره بما يكره، كما جاء ذلك مبينا. قال إن لم يكن فيها فيما يقول، قال إن لم يكن فيها تقول فقد، إن كان فيما تقول فقد اغتبت، وإن لم تكن فيما تقول فقد جحدت. يعني معناه إن كان الذي قاله فيه في حال غيبته كذب عليه فهو بهتان، افتراء واختلاق وإضافة شيء لا علاقة له به، وإن كان حصل منه وكان مقصود من ذلك يعني تنقصه والحق منه، ليس مقصود من ذلك النصح أو المشورة أو بيان الحال حتى يحذر، لأن يكون كذلك فهذه هي الغيبة. أما إذا ذكر الإنسان بما يفرح في حال غيبته من أجل التحذير منه أو من أجل بيان حاله لمن قد يغتر به، أو بينه وبينه معاملة، أو يريد أن يكون بينه وبينه معاملة، ثم تشير فيه إن كان تبين الواقع، فإن ذكر الواقع في حال النصيحة وفي حال المشورة لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأة تستشيره في معاوية وفي أبي الجهم، فقال عليه الصلاة والسلام أن أبو الجهم فكان لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعدوا كل مال له. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا وحال هذا، يعني من أجل النصح ومن أجل بيان الواقع، لأن هذه ستزوج تقدم على زواج، فبين الحال لما سئل واستشير. فإذا علم الإنسان من إنسان شيئا لا ينبغي، فكونه يذكره في بعض الأماكن في غيبته من أجل نصح من يريد أن ينصحه حتى لا يغتر به، أو من أجل كونه استشاره فيه بين حاله، وكذلك ما هو معلوم من عند المحدثين من جرح الرواة وبيان أحوالهم، لأن هذا من النصيحة للمسلمين، من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وليانة المسلمين وعامتهم، لأن الأحاديث سنن يعول عليها ويبنى عليها أحكام، فإذا تبين أحوال الرواة تبين من يقبل الحديث ومن لا يقبل، عند ذلك لا تعرف السنن ولا تميز، لا يميز كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت من غيره. فذكر الرجال في غيبتهم على سبيل النصح وعلى سبيل المشورة وعلى سبيل التحذير من الاغترار هذا لا بأس به، ومن المحذور إذا كان لغير ذلك هذا هو المحذور. أن أورد البخاري رحمه الله الآية الكريمة ولا يغتب بعضكم بعض، ثم بعد هذا النهي ضرب مثلا تنفر النفوس منه، وأن هذا يشبه هذا، فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحما فيه ميتا فكرهتموه؟ إذا كان الإنسان يكره أن يأتي إلى ميت ويأكل من لحمه وهو ميت، وأن هذا شيء تعافه النفوس، فغيبته مثل هذا، يعني غيبته مثل هذا، كما أنك تكره أن تأكله لحمه ميتا ونفسك لا تطيب أن تفعل هذا، هذا الذي تنفر منه وتكره نفسك، إذا اغتبت أحدا فهذا مثل هذا، هذا مثل هذا، كما أن هذا تنفر منه النفوس فكذلك هذا ينبغي أن تنفر من النفوس لما يؤدي إليه من الصحوبة ولما يؤدي إليه من الإذن وما يؤدي إليه من المضرة. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، لأن النبي مر بقبرين
على انه على العجبان العجبان في كبير ان احدهما في المسجد المهينه واما الاخر فكان لا يستبرم الروح. ثم جاء بعصيب
نعم
عصيب بعصيب الرقم وشقه فانه جعل على كل قبر قطعه وقال لعله يعذب ويخفض عنهما ما لم يبدا. الحديث سبق مره في كتاب كتاب الإيمان وهنا أورده من أجل ذكر النميمة. والنميمة كما هو معلوم هي غير الغيبة ولكن بينهما شيء من التدافع لأن النميمة هي السعي بين الناس على جهة الإفساد بينهم والغيبة قد تكون كذلك يعني عندما يأتي إلى إنسان ويتكلم يعني بما فيه عند إنسان من أجل أن يفسد فيما بينهم تدخل الغيبة يعني في هذا. إن كانت النميمة كان يأتي إلى هذا ويقول قال في كذا وهذا يقول قال في كذا يعني سواء يعني قاله أو استراءا إلا أن فيه يعني شيء من الغيبة لأنه إذا كان قد قال فيه هذا الكلام وأتى إليه وأخبره بأنه قال في هذه غيبة لأنه ذكره بما يكره والإنسان يكره أن يقال أو أن ينقل عنه إلى غيره الشيء الذي قاله. إذا كان هذا على جهة ذكر الإنسان بما يكره بغيبته على جهة الإفساد لا شك أنه داخل تحت هذا. وأما إذا كان قال الواقع على وجه يخوف كما أشرت إليه فيما مضى من النصح أو المشورة أو التحذير من الاضطرار فهذا شائع يجوز ولا بأس.
هذه الرواية عندنا لا يستبر بدل لا يستبر إيش معنى لا يستبر يعني؟ كيف لا يستبر؟ أيوة عندنا طبق في هذه الرواية
والله هي الرواية الأخرى كما هو أعلم تبينها يعني لا يستبر من الغول وقوية الاستثار لا أدري يعني المقصود هل يتعلق بذات المعنى من بعد أن يستبر.
المعلق هذا يقول لا يعني كان لا يخفى عن أعين الناس عند قضاء الحاجة صحيح هذا؟ لا يخفى عن أعين الناس عند قضاء الحاجة ولا يختفي يعني
لا هو يمكن إذا كان هذا هو معنى بأن الإنسان الذي لا يبالي يعني يكشف عورته عند الناس ولا يبالي يكشف أن هذا شيء مهنون وهو شيء مهنون وعلى هذا يكون يعني أصناف يعني هؤلاء يعني لأن عدم الاستبراء يعني كان لا يتنزع من الروح يعني لا يبالي يعني إذا قضى حاجته لا يعني يستجمر و يعني يستنجي حتى ينقي إنما لا يبالي يعني يمكن ثيابه فيها شيء من يقول لا يهتم ولا يبالي هذا شيء وعدم الاستثارة من الناس هذا شيء آخر وكله هو نبنى يعني يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون أيضا له معنى آخر لكن عدم الاستثارة من يقول أن يكون أن يفضل حديث قدام الناس ويفضل عرفه قدام الناس هذا من الأمور الخطيرة يعني لما مورا بحفظ عورته احفظ عورتك إلا من زوجتك ومالك جميلك فإذا كشف عورته عند من لا يحلهم كشفها فيكون آثما.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير جور الألفار. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنفار بنو النجار.
باب قول النبي خير دور الأنفار.
باب قول النبي خير دور الأنفار. المقصود من إيراد هذا الحديث هنا أن فيه ذكر مفاضلة وأن قال آل فلان ثم آل فلان ثم آل فلان ومعنى هذا أن الذي ذكر أنه فاضل يسره هذا والذي ذكر أنه مقبول يسوءه هذا ولكن هذا يعني هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا مما جاء به الشريعة وبيان التفاضل وبيان تفاوت الناس، سواء سر هذا أو أغضب هذا هو حق، لأن هذا بيان وهذا وحي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشيء الذي يحصل من هذا ويحصل فيه يعني عدم ارتياح للمفضل عليهم الذين فضل غيرهم عليهم، أن هذا ليس من قبيل ذكرهم بما يكرهون الذي هو مذموم، لأن هذا وعد فلا يدخل ما جاء في السنة من ذكر أناس بما يسوءه. فإن السنة إذا جاءت بأن فلان خير من فلان أو قال فلان خير من فلان أو قال الجماعة فلانية خير من جماعة فلانية، لا شك أن الجماعة التي قبل غيرها عليها لا يسرها ذلك، ولكن وإن كانت تكره هذا فإن هذا بيان للحق وبيان لما جاء في السنة، ومثل هذا لا يدخل تحت ذكر الناس بما يكرهون وأن هذا غيبة، وهذا من بيان الحق بيان الشرع، وأن هذا مما يعتقد ومما يعلم، لأن السنة قد جاءت به. ولهذا جاء في بعض الأحاديث التي سبق مرت أن الجماعة الذين قبل عليهم يعني جاء بعضهم إلى بعض وقالوا ألا تذهبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ألا تذهبون للرسول فقد قبل عليكم كذا وكذا، قال أولم يكن يكون من الخيار، يعني هم إن كانوا فلان خير من فلان وخير من فلان فيكفيهم أن يكونوا من الخيار، وإن كان غيرهم أخير منهم، وإن كان غيرهم أخير منهم.
قال باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. وقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له جئت أخ عشيرة أو ابن العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش. قال باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب.
باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، ما ذكر على اغتياب من مضى الحديث الذي ورد فيه أن أمره الصغير، هنا بيّن يعني ذكر في باب الذي قبله يعني ما جاء فيه السنة من تقليل بعض على بعض، وأن مثل ذلك يعني من الأمور التي فيها مفاولة، وأنه يعول فيها على ما جاء في الشريعة، وأن المفضل عليه وإن كره ذلك فإن ذلك لا يؤثر، لأن هذا هو الواقع وهذا أمر الله يؤتيه من يشاء. ثم ذكر بعد ذلك ما يجوز من اغتياب أهل من أهل الفساد والرياء، يعني ليحذروا وليبين حالهم ولينبه على خطرهم حتى لا يغتر بهم، ويدخل في ذلك الجرح الرواة وبيان أحوالهم، لأن هذا في نقل السنة وفي محافظة على السنة من أن يدخل فيها ما ليس منها، وبيان أحوال الرواة ومن يكون فاسقا ومن يكون غير ضابط، وذكر الإنسان بما هو فيه بما يكرهه إذا ذكر له، وإذا بيانه أمر لازم، لأن هذا من النصيحة، النصيحة واجبة لا سيما ويترتب على ذلك حدوث أحكام شرعية أو التخلص من أحاديث لم تثبت ولا تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير ثابتة، ولا يضاف إلى السنة ما ليس منها، إنما يتضح ذلك البيان أحوال الرواة وبيان أحوالهم يتطلب معرفة الحدود ومعرفة المجروحين الموسطين والمجروحين، فجرحهم والحالة هذه من النصف. وكذلك أيضا إذا كان على سبيل التحذير من الشر، تحذير من الفساد حتى لا يغتر بهم من يريد أن يخالطهم أو يريد أن يعاملهم أو يريد أن يطهرهم أو ما إلى ذلك، فإنه إذا جاء إنسان ويترى شخصا بما هو فيه وهو يقول هذا في لأحد ينصحه سواء استشاره أو لم يستشره، فإن هذا من النصيحة، هذا من النصيحة للمسلمين وهو سائغ. فالأرض البخاري رحمه الله حديث عائشة الذي سبق المرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن عليه رجل فأمره من يأذن له فقال ليس أخو العشيرة، قال هذا قبل أن يقف، فلما وصل أذان له الكلام قالوا ليس أخو العشيرة، هذا كلام قاله في غيبته، لكن هذا فيه بيان حاله بيان تحذير منه، لذلك ما صلحه فائدة، دل هذا على جواز في ذلك وأن هذا فيه مصلحة وفيه فائدة للمسلمين. فلما سألت عائشة قالت إنك قلت فيه ما قلت ثم ألنت له الكلام، قال إن عائشة شر الناس من فلسه الناس ودعه الناس استقاء بكسه استقاء لسانه استقاء شحجه وكلامه السيء الذي هو معتاد له والذي هو يقدم عليه وهو معروف به، هذا تنبيه إلى أحوال الفساق وأحوال الأشرار ليحذروا في ذلك، وذلك وذكرهم بما يكرهون في غيبتهم خائف إذا كان في ذلك مصلحة والفائدة.
انتهى الوقت.